بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدورة المباركة وهو في يوم الثلاثاء. حديثنا هنا بعد أن انتهينا فيما يتعلق بمقدمة الحج ثم الدخول فيما يتعلق بالإحرام، جاء الحديث بعد ذلك في هذا الباب الذي يليه وهو ما يتعلق بالمواقيت. والمواقيت هي جمع ميقات، والميقات هو الوقت وهو أيضا مقدار من الزمن مضروب لأمر ما، وكل شيء قدرت له حينا فقد وقدته توقيتا فهو مؤقت. ثم استعير بعد ذلك هذا الوقت من الزمان للمكان، ومنه قيل بمواقيت الحج وهي المواضع مواضع الإحرام، فيقال هذا ميقات أهل الشام وهو الموضع الذي يحرمون منه. أما من جهة الاصطلاح فعرفت هذه المواقيت بأنها مواضع وأزمنة مخصوصة لعبادة مخصوصة. المواضع هي الأماكن وهو ما يتعلق بمواقيت الحج، والأزمنة أعم من ذلك وهو ما يتعلق بالنسبة للحج زمن الحج وأشهر الحج، وبالنسبة للصلوات في مواقيت الصلوات الخمس، وهي العبادات المخصوصة بمعنى سواء كان فيما يتعلق بالصلاة أو فيما يتعلق بالحج. قال المصنف وفقه الله: يكره الإحرام قبل الميقات وبالحج قبل أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن فالإحرام قبل المواقيت المحددة، والمواقيت ستأتي الإشارة إليها وهي المواقيت المكانية، ذات الإشارة إليها لاحقا، وهي المواقيت المحلية والمكانية. فهذه قال بأنه يكره الإحرام قبلها، ومعنى ذلك أنه لا يحرم، ومعنى ذلك أنه يصح الإحرام قبلها. ولذلك أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم أحرموا قبل ذلك، فأثر عن عمران بن حصين رضي الله عنه بأنه أحرم من البصرة، لكنه لما قدم على عمر رضي الله عنه فإنه أغرض عليه القول وقال: يتحدث الناس بأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر من الأمصار، أي من مكان ومن بلد من البلدان، ولم يحرم من المواقيت. وكذلك أثر عن عثمان رضي الله عنه بأنه أنكر على عبد الله بن عامر لما أحرم من خراسان، وهذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. إذن فالإحرام من قبل المواقيت فإنه يكون مكروها، لأنه يعرض نفسه، المحرم يعرض نفسه ويعرض إحرامه إلى الوقوع في شيء من المحظورات، وفي ذلك نوع من المشقة، وهذه فسعة جعلها الله سبحانه وتعالى له. فستأتي تحديد المواقيت، وإنها ليست بالبعيدة بعدا كبيرا فيما يتعلق بمكة. إذا من يحرم قبل ذلك وخاصة في السابق، لعل يحرم قبل شهر أو أكثر من ذلك أو أقل بقليل، فإنه في هذه المدة سيكون ممنوعا من تلك المحظورات التي ستأتي الإشارة إليها هذه المدة كلها، فهو قد أحيانا يقع فيها سواء كان ذلك عن سبيل الخطأ أو عن سبيل التعمد أو الحاجة إليها أو ما شابه ذلك. إذن فمن هنا جاءت هذه الكراهة، ولكنها بمعنى أن من أحرم قبل الميقات فإن إحرامه صحيح وينعقد، وهذا محل اتفاق بين العلماء. ولذلك كما قلنا قبل قليل بأنه أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أحرموا قبل الميقات. ولذلك هنا قد ينبه على مسألة مهمة تقع من كثير من الحجاج، خاصة مع وسائل المواصلات الحديثة كالطائرات. فإذا خرج الإنسان وركب الطائرة، ولعله من الجزائر أو بلاد المغرب أو من دولة أخرى، ثم بعد ذلك سيأتي إلى يمر بالميقات، وهو ما يتعلق بميقات أهل المغرب على ما سيأتي، وهو الجحفة أو ما يسمى برابر. فإنه أحيانا قد لا ينبه قائد الطائرة بقرب المحاذاة من الميقات أو الاستعداد للإحرام، فعند ذلك لا يعلمون بنزولهم إلا إذا نزلوا بمدينة جدة وبمطارها، وهم بهذا قد تجاوزوا الميقات، وهم على ذلك أنهم أحرموا بعد الميقات. فيترتب على ذلك ترك واجب. فالواجب في مثل هذه الحال، وهي سويعات يسيرة، أنهم من حين أن يصعد الطائرة أو تقل في الطائرة أو يستقر في السماء في هذه الطائرة، فإنه لا حرج عليه أن يبدأ الإحرام حتى ولو كان ذلك قبل الميقات بمئات من الكيلومترات أو بعدد من الساعات. لا يضر ذلك خشية أن يقع المحذور، وهو أنه لا يحرم من الميقات، إما لغفلته هو أو نومه أو عدم تنبيه قائد الطائرة أو ما شابه ذلك. فهنا لو أحرم قبل ذلك فهذا لا يضر ولا يدخل في باب الكراهة، لأن باب الكراهة كما قلنا قبل قليل هو أن يحرم قبل الميقات وقبل مكانه بأيام كثيرة، فهذا يترتب عليه الحرج على نفسه وتعريض إحرامه لشيء من هذه المحظورات. إذن فالإحرام، وهذا الذي نريده هنا، بأن الإحرام قبل الميقات أي المكان فإنه يكون مكروها، طبعا كما قلنا إلا إن كان ذلك لحاجة أو للاحتياط، لكنه يكون صحيحا بالاتفاق. قال أيضا كذلك وبالحج قبل أشهره، الحج قبل أشهره، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما أشار إلى ذلك. ولذلك قال بعد ذلك مباشرة وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن فالإحرام قبلها أي الإحرام بالحج، لأن العمرة ليس لها مقدار وليس لها حد محدود وليس لها زمن مخصوص تفعل فيه وفي أوقات لا تفعل فيه، فالعمرة تشرع في كل أيام العام. لكن فيما يتعلق بالحج فهو الذي يكون في زمن معين ويكون أداؤه مناسك الحج في أزمنة معينة، فهنا أشهر الحج هذه الأشهر التي تبدأ من شوال. ومعنى ذلك أن الإحرام قبل أشهر الحج أيضا يكون مكروها، والكراهة في ذلك فيما يتعلق بالنسبة للحج أنه موضع خلاف، بمعنى أن من أحرم قبل الحج قبل أشهر الحج يعني في رمضان أو في رجب أو ما شابه ذلك، هل ينعقد إحرامه، لكن هل ينعقد إحرامه بالحج أو يكون بعد ذلك عمرة؟ فهنا خروجا من هذا الخلاف يقال بكراهة الإحرام للحج قبل أشهره، لكن على المذهب أنه لو أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان أو في رجب فإنه ينعقد إحرامه الزماني، لأنه هذا يكون كما كالإحرام المكاني، أي كما من أحرم قبل الميقات المكاني فإنه ينعقد إحرامه، فكذلك من أحرم قبل الميقات الزماني فإنه ينعقد إحرامه، لأنه كما قيل لو أنه لو أحرم بالحج والعمرة قارنا فإنه ينعقد إحرامه بالعمرة وكذلك ينعقد إحرامه بالحج. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الميقات الزماني والمكاني، فإن الإحرام قبلهما يكون من باب الكراهة، لكنه ينعقد حتى وإن كان فيما يتعلق بالميقات الزماني أن يكون ذلك الإحرام بالحج. قال بعد ذلك مبين هذه المواقيت المكانية، لأنه قد بينا فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية بالنسبة للحج كما قلنا، وهو أنه شوال وقعدة وذو الحج وعشر من ذي الحجة. أما بالنسبة للعمرة فإنها لا تتحدد بزمن. أخذ في بيان هذه المواقيت المكانية فقال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. إذن أخذ في بيان ميقات أهل المدينة وأنه ذو الحليفة، ثم قال: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق. إذن هذه هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة مواقيت. الميقات الأول ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة، والحليفة هو تصغير حلفاء، والحلفاء هي نوع من الشجر، البري، وكانت يعني بعض هذا النوع من الشجر موجود في هذا الوادي، وهو وادي العقيق. موضع الميقات هو وادي العقيق بالقرب من المدينة. وهناك كانت هناك عند المسجد الذي بني في ذلك المكان شجرة، وهي شجرة الحلفاء، فهن عند ذلك سمي هذا الميقات بأنه ذو الحليفة. وثم بعد ذلك اشتهر بأنه يسمى بآبار علي، الآن هو يسمى بآبار علي، وسمي بذلك ما قيل بأن علي رضي الله عنه حارب أو قاتل فيه الجن، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بأن هذه القصة كلها مختلقة، وأنها كذب، وأن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة. وهذا الميقات وهو ميقات ذو الحليفة وميقات أهل المدينة من أبعد المواقيت، عن مكة، وبينه وبين مكة عشرة مراحل، وهي ما يقارب فيما يتعلق بالتقديرات الحديثة ما يزيد على 400 كيلومتر، يقولون بأنها 420 أو قريبا منها. فهو إذن أبعد هذه المواقيت عن مكة عشرة مراحل، بمعنى أن المرحلة عادة تستغرق يوما إذا كانوا يمشون في الليل أو في النهار، فهو مرحلة واحدة، إذن هو يستغرق ما يقارب عشرة أيام، أي عشرة مراحل. هذا البعد بعض العلماء ذكر له حكمة، وهو أن الإنسان يخرج من حرم المدينة، لأن المدينة حرم كما أن مكة حرم، يخرج من حرم المدينة إلى الحرم بالإحرام، فعند ذلك كأنه يخرج من حرم إلى حرم، إلى أن يصل إلى مكة. إذن هذا فيما يتعلق بميقات أهل المدينة. ثم قال: وأهل الشام، أي ميقات أهل الشام، ومثل ذلك مصر، وكذلك بلاد المغرب، وهي تكون طريقها على جهة الساحل، أي محاذية للبحر. قال بأن ميقاتهم هي الجحفة، وهي كانت قرية عامرة كبيرة، وكان اسمها مهيعة، لكن السيل جرف أهلها، فعند ذلك سميت الجحفة، بمعنى أن السيل جحفها أو جحف أهلها، وهي قريبة من البحر، وهي تلي ذو الحليفة في البعد، وهي يعني تبعد عن مكة ما يقارب من ثلاثة مراحل، وهو ما يقارب 120 كيلا. وإن كان الناس إلى فترة ليست بالبعيدة بعد أن جحفها السيل وأصبحت مهجورة أحرموا من دونها بقليل، وهي ما تسمى برابة، لكن بعد ذلك الدولة وفقها الله أعادت المسجد أو بنت مسجدا في مكان هذا الجحفة، فأصبح الآن بعد ذلك موضعا وميقاتا يحرم من جاء من الساحل يحرم منه. ثم أشار إلى الميقات المكاني الثالث فقال: وأهل اليمن يلملم، بمعنى من جاء من جهة الجنوب من جهة اليمن ونحوها، فإنهم يحرمون من هذا الميقات، وهو يلملم. ويلملم قيل بأنه الوادي وقيل بأنه جبل هناك وبعد ذلك أصبح المكان الذي يحرم الناس منه ويمضون به سموه بعد ذلك بالسعدية وهي تبعد عن مكة ما يقارب من 90 كيلا. ثم بعد ذلك هجر هذا الميقات لبعده عن الطريق الأساس، ثم بعد ذلك بني في هذا المكان وهو وادي يلملم بني مسجد كبير أصبح الناس يحرمون منه، وأصبح هذا الميقات ما يقارب 120 كيلا عن مكة طبعا، وهي على بعد مرحلتين، وهذه المواقيت الثلاثة وهي يلملم وكذلك قرن وذات عرق، هذه كلها تبعد عن مكة بمرحلتين، لكن لعلها تختلف يسيرا باختلاف الطرقات المعبدة، لأنهم أحيانا يراعون أشياء أخرى. هذه المواقيت فهي كلها متقاربة أو متساوية، فإنها على بعد مرحلتين. الميقات الرابع وهو ميقات أهل نجد، ويسمى بقرن، أو يسمى بقرن المنازل، والقرن هو الجبل الصغير، الجبل الصغير، فهذا هو ميقات أهل نجد، أهل نجد بهذا الميقات، وكذلك أهل الطائف، وإن كان أهل الطائف يعني جعل بما يحاذيه ما يسمى عند وادي محرم، فهذا في الواقع هو محاذاة لقرن، وإن كان الآن يسمى هذا الميقات وهو قرن المنازل يسمى بالسيل الكبير، وهو ما يبعد عن مكة ما يقال من 80 كيلا أو 78 كيلا، هذا فيما يتعلق بميقات أهل نجد، وهو أصبح عامرا، وأصبحت حتى فيما يتعلق بمن يأتي من جهة العراق أو من جهة الكويت وما شابه ذلك، فإنهم يمرون به ويمرون بهذا الطريق، فأصبح يحرمون منه، فمن هنا كان بعد ذلك اشتهر وأصبح عامرا. الميقات الذي يليه وهو الخامس وهو آخرها، وهو ميقات أهل المشرق، أي من يأتي من المشرق، أي من جهة العراق ومن جهة بلاد فارس وخراسان وما شابه ذلك، فهؤلاء يحرمون من ذات عرق، وهي كما قلنا على بعد مرحلتين. وهنا حصل نوع من الخلاف في هذا الميقات، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما وقته عمر رضي الله عنه لما فتح تلك الأمصار، لأن المشرق من جهة العراق وما شابه ذلك لم تفتح إلا في زمن الخلفاء. فجاء في حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتهم، وجاء في حديث جابر أنه لما فتحت هذه الأمصار وفتح هذان المصران أتوا إلى عمر رضي الله عنه وأخبروه بأن قرن يعد جورا عن طريقهم، بمعنى أنه منحرف عن طريقهم، فهذا يكون فيه نوع من المشقة أن يغسلوه، فقال عند ذلك رضي الله عنه انظروا حذوه، بمعنى ما الذي يحاذيه، فجعل لهم عند ذلك ذات عرق. وعلى هذا يقول بأن كان عمر لم يبلغه هذا الأمر فيما يتعلق بهذا الميقات، فوافق اجتهاده رضي الله عنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الملهم رضي الله عنه، فلا يبعد أن يوافق اجتهاده ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من توقيته. لكن على كل حال الإجماع على أن ذات عرق يعد ميقاتا من المواقيت. لما ذكر هذه المواقيت المكانية، والتي كما قلنا بأنه يجوز الإحرام قبلها، والسنة والأفضل أن يكون الإحرام منها من هذه المواقيت، فإنه لا يحرم تجاوزها من غير إحرام، ولذلك قال بعد ذلك هن لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن منزله دونها فمنه فمعنى ذلك أنه قال هذه المواقيت هن لأهلها، أي لأهل هذه البلاد، ومن يكون في هذه البلاد بمعنى أهل المدينة، من أين يحرمون من ذي الحليفة، وأهل نجد من أين يحرمون، وهكذا، وأهل اليمن، إذن أهل هذه الجهات يحرمون من هذه المواقيت. ثم قال ولمن مر عليها من غيرهم، أي من يمر بهذه المواقيت وهو من غير أهلها فإنه عند ذلك يحرم منها. بمعنى لو جاء الإنسان من أهل العراق والشام أو ما شابه ذلك وأتوا إلى المدينة، وهذا ما يحصل من كثير من الحجاج، وهو من يأتي قبل موسم الحج، من يأتي قبل موسم الحج بفترة، فإنه يأتي إلى المدينة ويقيم بها عددا من الأيام، عددا من الأيام. فهنا وإن لم يكن من أهل هذه المدينة أو نحوها، ولعله أتى من الشرق أو أتى من الغرب أو حتى لعله أتى من اليمن وما شابه ذلك، فبدأوا بالمدينة. إذن كونهم بدأوا من المدينة ثم بعد ذلك أرادوا أن يذهبوا إلى مكة ليؤدوا مناسك الحج والعمرة، فإن ميقاتهم يصبح ميقات أهل المدينة، فلا يقول اليمني بأن يذهب إلى يلملم أو كذلك أصحاب المواقيت الأخرى بأنهم يؤخرون إحرامهم أو ينتقلون بإحرامهم إلى تلك المواقيت الأخرى، ولكن حيث مروا بالمدينة عند ذلك يصبح حكمهم حكم أهل المدينة فيحرمون من ميقاتها. ولذلك قال ولمن مر عليها، أي مر على هذه المواضع، ماذا؟ من غيرهم، من غير أي من غير أهلها، فإنه يحرم من هذه المواقيت. قال بعد ذلك ومن منزله دونها فمنه، من منزله دونها بمعنى أنه بينها بين الميقات وبين مكة، ليس بعد الميقات وإنما دون الميقات، دون الميقات بمعنى بعد الميقات، فهذا من أين يحرم؟ بمعنى أن الميقات يكون خلفه وهو أصبح داخل المواقيت، فمن أين يحرم هذا؟ فهل يكون يحرم من مكة قبل حدودها أو ما لا يكون؟ هنا بيّن قال ومنزله دونها، أي دون هذه المواقيت، فمنه أي من منزله ومن مكانه ومن قريته وما شابه ذلك، بمعنى أهل جدة، أهل عسفان ونحوها من هذه المواضع، فيكون إحرامهم من دورهم ومن بيوتهم ومن قريتهم، فليس لهم أن يتجاوزوا حدها، ليس لهم أن يتجاوزوا حدها، فهذه تصبح بالنسبة لهم هي الميقات. فمن تجاوز مثلا جدة ولم أحرم في الطريق أو عسفان أو غيرها، فإنه عند ذلك أو الآن بالنسبة للمدينة إذا تجاوز بعض الأماكن التي هي دون المواقيت، فإنه في هذه الحالة يكون قد تجاوز ميقاته الواجب عليه وإحرامه من المكان الذي يلزمه أن يحرم منه. ثم قال فيما يتعلق بأهل مكة ويحرم من كان بمكة من أهلها وغيرهم لحج منها ولعمرة من الحل، بمعنى من كان بمكة، يعني ليس بينهما مقيت وإنما أصبح في داخل مكة، من كان بمكة من أهلها أي من أهلها المستوطنين بها، قال ومن غيرهم، ومن غيرهم بمعنى من أقام بها، سواء كان ذلك بمعنى أنه جاء بعمرة ثم أراد أن يحرم بالحج منها، أو كان له إقامة يعني عدة أشهر، بمعنى أتى وأتى بعمرة ثم أراد أن يأتي بعد ذلك بعمرة أخرى، وهذا يعني كما يحصل من كثير من الحجاج، يعني لعلهم يأتون بعمرة ثم لعلهم يريدون عمرة أخرى، خاصة إذا جاءوا من أول كما مر معنا من أول شهر ذي الحج من شهر شوال، أو لعلهم أحيانا يأتون من رمضان، فهنا وأراد أن يقيم ويأتي من عدة عمر، فهنا من أين يكون إحرامه؟ فقال ويحرم من كان مكة بمكة من أهلها وغير أهلها وغيرهم لحج منها، بمعنى الإحرام بالحج يكون من داخل مكة، الإحرام بمعنى أن يكون من منزله ومن مكانه، ولا حاجة إلى أن يأتي الحرم أو أن يكون إحرامه من تحت الميزاب أو ما شابه ذلك، وإنما يكون إحرامه من مكانه ومستقره ومنزله في مكة، فهذا يكون إحرام بالحج، ولا حاجة إلى أن يخرج إلى الحل، لأنه في نسكه للحج سيجمع بين الحل والحرم، سيجمع بين الحل والحرم، لأنه سيخرج بعد ذلك أي في هذا الحج يخرج إلى عرفات، وعرفات ليست من الحرم. ثم قال فيما يتعلق ولعمرة من الحل، أما إذا أراد أن يحرم بالعمرة ويأتي بعمرة فإن إحرامه يكون من الحل، بمعنى أي جهة من جهة الحل، سواء كان من أقربه أو من أبعده، سواء كان من جهة الشرق أو من جهة الغرب أو من غيرها من الجهات، فإنه يحرم من الحل، من أدنى الحل، فهذا يصبح ميقاتا له. ويدل لذلك ما كان من شأن عائشة رضي الله عنها، لأنها قد حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أصبحت حلالا بعد أن انتهت من حجها حلالا وهي بمكة، وكانوا جميعا بمكة بعد القضاء من الحج. فعند ذلك أرادت رضي الله عنها أن تأتي بعمرة كما أتى بعمرة بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى عمرة مستقلة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لها بأن طوافها بالبيت يعني يكفي عن حجها وعمرتها، ويجزي عن حجها وعمرتها، لكنها رضي الله عنها أرادت أن تستقل بعمرة مستقلة كغيرها من أمهات المؤمنين. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، والتنعيم ليس هو خاص بالميقات، وإنما لأنه كان هو أدنى الحل. إذن فهذا دليل أنه لم يأمرها أن تحرم من مكانها وموضعها، وإنما أمر أخاها أن يخرجها إلى خارج الحل، إلى الحل خارج الحرم من الحل، فأن تحرم من ذلك. فمن هنا كان ذلك دلالة على أنه أن الإحرام بالعمرة أنه لا يجزي، وأن الواجب فيه أن يكون من خارج الحرم. ولذلك يقول العلماء أيضا لأن يتحقق بذلك الجمع بين الحل والحرم، بخلاف الحج. الحج كما قلنا بأنه سيخرج إلى عرفات وهي من الحل، أما فيما يتعلق بالعمرة فإن أعمالها كلها في داخل الحرم، أعمال العمرة كلها في داخل الحرم، لأنها طواف وسعي ثم تقصير، كل ذلك من الأفعال التي تفعل في الحرم. فإذا أحرم من الحل فعند ذلك حصل الجمع بين الحل والحرم. لكن لو أحرم من مكانه، بمعنى من مكة نفسها، أحرم بالعمرة، فهل معنى ذلك أنه لا ينعقد إحرامه؟ لا يقال ذلك، وإنما يقال بأنه ينعقد إحرامه، لكنه كأنه أحرم من غير الميقات الذي هو محدد له أو الواجب عليه أن يحرم منه. فشأنه في هذا شأن من تجاوز الميقات دون إحرام، فالواجب عليه في هذه الحال ماذا؟ الواجب عليه دم، لأنه بهذا قد ترك واجبا. هذا فيما يتعلق بهذا الباب، وهو ما يتعلق بباب المواقيت. بعد ذلك أتى المؤلف إلى بيان محظورات الإحرام، بمعنى أنه الآن حصل الإحرام ودخل الإنسان في الإحرام وحرم عليه بهذا الإحرام شيء من هذه الأمور التي تكون أو ما تسمى بمحظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام بمعنى الممنوعات والأشياء المحرمة، وهو الآن سيذكر ما يحرم بسبب هذا الإحرام. فذكر بأن هذه المحظورات تسعة أمور يجب على من دخل في النسك وأحرم، أن يتجنبها وألا يفعل شيئا منها، لأنها أصبحت من باب المحظورات ومن باب المحرمات أيضا. فيحرم على الإنسان أن يأتي شيئا منها إلا إذا احتاج إلى ذلك، فإذا احتاج إلى ذلك زال الإحرام، لكن يبقى على مسألة الإشارة إليه، تبقى أحيانا في كثير من أحوالها أن تبقى الفدية، فعليه أن يفتدي على مسألة ويأتي تفصيل ذلك. فأول هذه المحظورات قال إزالة الشعر، طبعا سأذكرها سردا ثم بعد ذلك أعود على كل واحد منها بشيء من البيان. فهي تسعة محظورات: الأول منها إزالة الشعر، الثاني تقليم الأظفار، الثالث التطيب، والرابع قتل الصيد أو صيد البر المأكول، والخامس عقد النكاح، والسادس الجماع أو الوطأ، والسابع المباشرة فيما دون الفرج، ثم الثامن قال وللذكر تغطية الرأس، أي المحظور بالنسبة للرجل في هذا الباب تغطية الرأس، والتاسع وهو آخرها لبس المخيط. إذن هذه تسعة محظورات، فأولها إزالة الشعر، والمراد بذلك الأصل فيه هو إزالة الشعر من الرأس، وهذا هو الذي جاء النص به في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن فنهى الله سبحانه وتعالى عن حلق الرأس. ثم بعد ذلك ألحق به الشعر في سائر البدن، بمعنى ألحق سائر البدن بالرأس في منع الحلق أو حلق الشعر منه. فعند ذلك قالوا بأنه إزالة الشعر، بمعنى بأن سواء كان ذلك عن طريق الحلق أو عن طريق الجز والقص أو عن طريق النتف كما هو المشروع فيما يتعلق بالإبط، أو على كل حال أي نوع من أنواع الإزالة أو ما يسمى بالنواة ونحوها. إذن إزالة الشعر من جميع البدن من الرأس وغيره من سائر البدن كل ذلك يكون ممنوعا، حتى قالوا إزالة الشعر وقصه فيما يتعلق من داخل الأنف، أي معنى أن كل شعر في بدن الإنسان أنه ممنوع منه أن يزيل شيئا منه. أشار بعد ذلك فيما يتعلق إلا إذا طبعا إذا صاب الإنسان نوع من المرض أو القروح أو كما جاء عن كعب بن عجرة أنه آذاه هوام رأسه معنى القمل ونحوه فتأذى من بقاء هذا الشعر، فعند ذلك يؤذن له في إزالة هذا الأذى ولو ترتب على ذلك حلق الشعر، ولكنه يترتب عليه أيضا في هذه الحالة أن يفدي، عليه الفدية في هذه الحال. وهنا إذا يقول العلماء بأنه إذا حصل من الشعر إيذاء، بمعنى نبت في عينه أو في حاجبه نزل على عينه، فهنا أصبح نوع من الإيذاء وهو أشبه بالصائل في هذا الباب من هذا الشعر ونحوه، فعند ذلك لو قصه فإنه لا تلزمه الفدية. المحذور الآخر قال وتقليم الأظفار، بمعنى قص هذه الأظفار سواء بالقص المعروف أو ما يسمى بالقصاصة ونحوها أو بسكين وما شابه ذلك، فهنا تقليم الأظفار وقصها سواء كان ذلك باليدين أو الرجلين فإنها من محظورات الإحرام. وهذا لم يأتي فيها نص بخصوصها، لكنها ألحقت بالشعر لأنه يعتبر تقليم الأظفار كإزالة الشعر، لأنه نوع من الترفه نوع من الترفه، فعند ذلك يكون ذلك ممنوعا أن يقص الإنسان شيئا من أظفاره. لكن لو انكسر شيء من ظفره فآذاه بقيته، فعند ذلك لو أزال ما يؤذيه فإن في هذه الحالة لا يترتب عليه شيء، لأنه يكون كما مر معنا الإشارة إليه قبل قليل أنه يصبح هذا في حكم الصائل فدفعه لأذاه، فيدفع في هذه الحالة لأذاه، وعند ذلك لا يلزم ولا يترتب عليه شيء. المحظور الذي يليه قال والتطيب، بمعنى استعمال الطيب سواء كان ذلك الطيب في بدنه أو في ثيابه، أو كان ذلك أيضا لشم الطيب سواء أنه قصد شمه، حتى قالوا ولو كان ذلك لبخور ما وطيب الكعبة، ولو طيبت الكعبة ومسح الإنسان الطيب ليصيب شيئا من هذا الطيب في بدنه أو ثيابه أو فيما يتعلق بالبخور التي تبخر بها الكعبة أو الحرم ونحو من ذلك، فيكون يأتي إلى هذا ويشمه قصدا ويكون قريبا منه قصدا، يكون ذلك أيضا كذلك من محظورات الإحرام. وهذا يعني ما يتعلق بالطيب يعني أمر في محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء، ومما يدل على ذلك أن الرجل الذي وقفته الراحلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يغسل وأن يكفن، قال ولا تمسوه طيبا، ثم ذكر التعليل في ذلك فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تطيبه أو نهاهم عن أن يمسوه شيئا من الطيب، والعلة في ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا أن يكون محرما، فإذا كان يمنع من ذلك الميت لأجل إحرامه يوم القيامة فمن كان حيا ومحرما فإنه أولى بهذا المنع. أيضا كذلك من هذه المحظورات قال وقتل صيد البر المأكول، بمعنى أن يقتل الصيد سواء كان القتل مباشرة أو بالتسبب، سواء قصد الانتفاع منه أو لم يقصد الانتفاع منه، فهنا قتل الصيد وهو المراد بالصيد هنا صيد البر المأكول. ومعنى ذلك أنه إن قتل غير صيد وهي الوحوش كالذئب ونحبه والكلب العقور ونحبه فإنه معنى أول العقرب وما شابه ذلك مما جاء الإذن به أي لا وهي هذه ليست صيود فعند ذلك لا فدية فيه ولا محذور فيه لأنه جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض هذه الحيوانات في الحل والحرم كالغراب وما شابه ذلك والحية والعقرب والكلب العقور فهذه جاء الأمر بقتلها. إذن إذا كان الصيد صيد بذل ويكون أيضا كذلك مأكولا ولذلك ما قلنا قبل قليل الأسد والذئب وما شابه ذلك قد تكون قد تسمى بأن من صيود البر لكنها غير مأكولة فعند ذلك لا يضر ماذا يضر قتلها والتعرض لها لكن صيد المأكول يعني كالظباء والحمام والطيور التي تصاد في هذا الباب ونحوها فإنها تكون كل أو حمار الوحش كذلك فإن كل ذلك يكون ماذا من الصيد الممنوع والمحظور الذي لا يجوز صيده ولا قتله ولا التعرض له بل حتى ولا إيذاؤه. المحظور الذي يليه وخامسها قال عقد النكاح بمعنى أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح بمعنى أنه لا يتزوج ولا أيضا يزوج غيره بسبب الولاية يعني لا يكون هو ولي للمرأة فيزوجها ابنتها أو أختها وما شابه ذلك فليس له أن يعقد بالولاية لها ولا أيضا أن يتزوج هو في هذه الحال وأيضا كذلك لا يقبل الزواج بالوكالة يعني لو كان مثلا هو وكيل عن الزوج يعني ليس هو المتزوج وإنما هو وكيل عن الزوج فكذلك أيضا لا يجوز له ذلك طبعا لأنه قد جاء النهي عن أن ينكح المحرم أو أن ينكح أو أن يخطب ويكره كذلك فيما يتعلق بالخطبة بمعنى أن النكاح وعقد النكاح سواء له أو لغيره هذا من المحذورات بمعنى أنه يكون من المحرمات ولو عقد نكاحا لنفسه أو هو ولي عن امرأة وكان وليا في نكاحها فهذا النكاح يكون فاسدا ويكون غير صحيح. وهنا قد ينبه في هذا الباب أن أحيانا النساء كما سبقت الإشارة إليه أحيانا لعلها يأتيها الحيض ويأتيها عادتها الشهرية وهي قبل أن تؤدي مناسك العمرة لكنها أحيانا تكون فتاة صغيرة نسبيا فعند ذلك تكتم أمرها ويظن من كان مرافقا لها بأنها قد أتت بالعمرة كاملة صحيحة فطافت وسعت وقصرت وأنها بعد ذلك أصبحت حلالا وهي في واقع الحال أنها كانت على حيض وعند ذلك لا يصح منها الطواف ولا يصح منها السعي ومعنى ذلك أنها تبقى على إحرامها فلو عقد عليها وزوجها أبوها في هذه الحال فالزواج والعقد غير صحيح لأنها تكون محرمة فالزواج والعقد في هذه الحالة يكون غير صحيح فلو دخل الزوج بها أو حصل أيضا كذلك إنجاب للأبناء ونحوهم يقال بأن هذا العقد غير صحيح وهذا الوطء يعد وطء شبهة فعليهم أن يعيدوا النكاح وعقد النكاح من جديد هذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. وقلنا كما مر معنا أيضا سابقا بأنه غير النكاح وهي الخطبة فإنها تكون من المكروهات لأنها وسيلة للنكاح فلا يخطب المحرم يعني في أيام الحج لا يخطب بالنسبة لامرأة ينكحها. أيضا كذلك ما يكره يقول العلماء أيضا كذلك حضور عقد النكاح أو الشهادة فيه أو حتى ما يتعلق بخطبة النكاح فيه فكل هذا يعد من باب المكروهات لأنها لها علاقة وتعلق بما يتعلق بعقد النكاح. يستثنى من ذلك يقولون المراجعة يعني إذا طلق الإنسان امرأته وهي كانت في طلاقها كانت رجعية ثم راجعها وهو في حال إحرامه فإن هذا لا يكره لأنهم يعتبرون بأن المراجعة هو استمرار لعقد الزوجية لأن المطلقة الرجعية هي في حكم الزوجة فكونه يراجعها فهو استمرار لعقد الزوجية، فعند ذلك لا يكون ذلك من المحظورات. ثم أشار بعد ذلك إلى المحظور الذي يليه هو السادس، وهو الجماع أو ما يعبر عنه بالوطي، والتعبير بالوطي بمعنى أنه أوسع، لأن الجماع الأصل فيه أن يكون بين ذكر وأنثى، هذا هو الأصل في الجماع، لكن هنا أصبح الأمر أوسع من ذلك. فالوطء بعمومه فإنه يكون ماذا من المحظورات، والمراد بالوطي هنا هو تغييب الحشفة الأصلية أو من فرج أصلي في فرج أصلي آخر، سواء كان هذا الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو من غيره من حي أو من ميت. فإذا حصل الوطء حصل العلاج، علاج الحشفة أو قدرها في هذا الأمر في هذه الأنواع من هذه الأمور كما قلنا، من قبل أو من دبر من ذكر أو أنثى من حي أو ميت من إنسان أو حتى من حيوان، يعني كما مر التنبيه مرارا لأن هنا لا يقال بأن هذه الأشياء أنها تكون جائزة أو أنها تكون حلالا أو ما شابه ذلك، بل لعلها بعضها يكون فيها نوع من الشذوذ وهو الاتيان للإنسان الذكر أو الاتيان من جهة المرأة من جهة دبورها أو كذلك فيما يتعلق بالحيوان ونحبه. لكن على كل حال البحث هنا فيما يتعلق بما يترتب عليه من المحذورات، فكل ذلك يعد ماذا؟ يعد محرما ويعد من محظورات الإحرام، وستأتي الإشارة إلى أنه يترتب عليه أيضا كذلك يترتب عليه فساد الحج أو فساد النسك. المحظور الذي يليه قال والمباشرة فيما دون الفرج، بمعنى إذا حصلت مباشرة، والمراد بالمباشرة بمعنى أن تمس البشرة البشرة. قال فيما دون الفرج بمعنى أنه هذا أحيانا ما يسمى بالوطء دون الفرج، بمعنى ما يسمى بالمفاخذة أو نحوها، أو يدخل في ذلك أيضا كذلك الضم والتقبيل وما شابه ذلك. إذا كل ما حصل به المباشرة ويمس البشرة بالبشرة فإنها تكون ماذا؟ تكون من محظورات الحج، ولذلك يقول ذلك داخل في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. قالوا الرفث هو الجماع ومقدماته، وكل مقدمات الجماع تكون ماذا؟ تكون محذورة ممنوعة. إذن فالوطء يكون ممنوعا وهو أعظمها وأشدها، ثم بعد ذلك المباشرة سواء كما قلنا بالقبلة وهي نوع من المباشرة، أو بالضم، أو كما قلنا الوطء دون الفرج، هذه كلها داخلة في ذلك. بل يقولون أيضا كذلك يمنع من النظرة إلى ما يدعو أو النظر إلى ما يدعو ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو ما شابه ذلك، بمعنى أن النظر إذا كان النظر إلى شهوة أو ما يحرك الشهوة، بمعنى النظر إلى امرأة وما شابه ذلك، فإن هذا النظر أيضا كذلك يكون محظورا ويكون محرما ويكون من محظورات الإحرام فإن أنزل ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه شيء من الفدية، لكن لا يفسد حجه، لا يفسد النسك بمجرد الإنزال مثل ذلك إذا لم يحصل فيه مباشرة. فإذا لم يحصل فيه مباشرة فلم يحصل فيه إنزال، فإنه عند ذلك لا يترتب عليه الفدية، بعكس المباشرة فإنه يترتب عليها الفدية. المحظور الذي يليه وهو ثامنها قال وهو خاص بالذكر، وللذكر تغطية الرأس، بمعنى أن هذا المحظور يختص بالذكور دون الإناث، وهو ما يتعلق بتغطية الرأس، فتغطية الرأس محظور وممنوع على الرجال، أما بالنسبة للنساء فليس من محظورات الإحرام. وسواء كان هذا التغطية والمراد به أن يكون التغطية بشيء ملاصق، سواء كان ذلك أمرا معتادا بمعنى كالعمامة أو الكلنس والطاقية وما شابه ذلك، أو كان ذلك غير معتاد بمعنى أنه طينه، جعل كما يقول المسابقا طينا، أو جعل على رأسه يعني كرتونا أو شيئا آخر، أو قماشا أو سجادة، فجعلها قماشا بمعنى أنها ليست عمامة ولكن جعلها ليستر وتستر رأسه من حر الشمس ونحو ذلك، فإن ذلك يكون ماذا؟ يكون من محظورات الإحرام. ولذلك جاء النبي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفت راحلته قال ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوه. فهذا بين بأن بعد ذلك أنه يكون من ماذا؟ يكون من المحذورات، يكون من المحذورات. هنا قد لعله أيضا ينبه على أمر في هذا الباب وهو ما يتعلق أيضا كذلك في المذهب حتى يكون التنبيه عليه، وهو أنه لا يشترط في هذا المحذور في تغطية الرأس أن يكون بملاصق، بل حتى وإن كان غير ملاصق فإنه على المذهب يكون من باب المحذورات. معنى أنه لو ركب الرجل هودجا أو الآن كما يقال في السيارة ونحوها والحافلة ونحوها فإنه عند ذلك يكون ذلك يعد من باب الممنوع، يكون ذلك من باب الممنوع. وكذلك ما يتعلق بالشمسية ونحوها فيكون ذلك من باب الممنوع. لكن كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا القول أصبح مهجورا، لأنه يلزم منها أن يكون الإنسان كما يفعله بعض الرافضة أن تكون الحافلة مكشوفة السقف. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بأن هذا القول أصبح مهجورا منذ زمن، إذن ولذلك الناس يحجون في السيارات والحافلات وما شابه ذلك ويركبون الطائرات ونحوها وهم على إحرامهم دون أن يترتب على ذلك أو يقال بأنه تلزمكم الفدية لهذا النوع من التغطية. ويعده العلماء بأنه أشبه بالقبة أو بالخيمة ونحوها، وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة من أدم في وادي عرنة فنزل به عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك الستر بالقبة أو الخيمة ونحوها يكون ذلك ماذا؟ من المحذورات ومن الممنوعات. إذن هذا هو المحذور الثامن وهو ما يتعلق بتغطية الرأس بالنسبة للرجال وللذكور دون الإناث. التاسع والأخير وهو أيضا مثله وهو إما يخص الرجال دون النساء، قال ولبس المخيط، بمعنى لبس الثياب المخيطة على قدر البدن أي كالسراويل والبرانس والقمص وما شابه ذلك، فهذه أيضا كلها تكون من باب المحذورات. ومثله كذلك ما يتعلق بالخف أو الجورب، ومثله أيضا كذلك القفاز ونحو ذلك، فهذه كلها المخيطة والتي هي بقدر البدن والمحيطة بالبدن فهي تكون من المحذورات. وهذه كما مر بأنها خاصة بالرجال دون النساء. أما النساء فإنها لها أن تلبس من الملابس ما شاءت من القمص والسراويل وما يتعلق بجورب اليدين بجورب القدمين. أما جورب اليدين وهو ما يسمى بالقفاز سيأتي أنه بالنسبة للمرأة أنه من باب المحذورات، بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بلباسها أن يكون بالمحذورات. إذن هذا ما يتعلق بهذه المحذورات التي سبقت الإشارة إليها وهي تسعة محذورات. أكتفي بهذا فيما يتعلق بهذا اللقاء، ونترك بقية الحديث عنه في الدرس القادم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.